بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجه وفسحه. الحقيقة والمجاز، التقديم إلى الحقيقة والمجاز يرجع إلى ويسترجع إلى الاستعمال. يعني الاستعمال أحيانا يكون حقيقي وأحيانا يكون مجازي، في عندنا الوضع في عندنا استعمال. استعمال اللغة في المعنى الموضوع له أو في معنى آخر. أحيانا إذا استعملنا اللفظ في المعنى الموضوع له اللي قامت بينه وبين شو اسمه علاقة لغوية، يعني الاستعمال الحقيقي يعتمد على العلاقة اللغوية اللي قامت بين المعنى واللفظ. الاستعمال المجازي يعتمد على علاقة معنائية بين المعنى الحقيقي والمعنى الجديد بسبب تشابه بين المعنيين. الاستعمال المجازي استعمال لفظي وانا اخر لم يوضع له، ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات. زين، بعدين تكملتها يبين تعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقة اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. إذا التشابه بين المعنى المجازي والمعنى الموضوع له، مو المعنى المجازي واللفظ، ما العلاقة هو باللفظ، تشابه بين المعاني. واضح؟ هذه النقطة استفادة ومنها شو اسمه الفقهاء أو حتى علماء الاجتماع في الأنظمة. يعني إذا بنتكلم مثلا نظام العبادات، نتكلم حتى عن حين انطرح يوم ده الاجتماع عن نظام الأسرة في الإسلام، نشوف مجموعة من المعاني. في عندنا أحكام متناسرة حق الأسرة، زين، مثلا في الأرض يتكلم عن المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، في أحكام متناسرة عن المحارم، زين، يخلي مثلا المرتبة الأولى الأبناء، شو اسمه الزوجة والأبناء، صح؟ المرتبة الثانية الأخوات والآباء، المرتبة الثالثة العمات وكذا، زين، والأجداد فما فوق. هذه الصورة اللي يعطيني إياها الفقيه، يروح الذي يطلع النظام، نظام يعني معاني مترابطة يربط بين هذه المعاني. يعني مثلا شو اسمه العمة طالما لها حق في الأرض معناتها ايش؟ لها دور أساسي يخليها أهلها إلى ذي الحق. زين، فهي يشوف هذا المعنى له معنى العمومة يرتبط بالأب. زين، إذا هناك وإيش علاقة بين هذا الابن والعمة عن طريق الأب. ما هو دور الأب؟ الحماية مثلا، دور الأب القواء، جزء من أدوار الأب تصل إلى الابن من خلال العم أو العمة. واضح؟ تتحمل العم او العمه يتحمل مسؤوليه وش فيها مشابهه الى مسؤوليه في الاب، يعني متممه الى مسؤوليه الاب. مثلا راح نعطيك زين، هل معنى النظام المعنائي يعني معاني متشابهه تتعلق ب لفظ معين. احنا نتكلم عن مثلا الاب دوره زين او العمه دورها، اي نشوف وش نروح نغوص في عمق المعاني المترابطة في حتى في القرآن. لما لي مثلا لحث عن التقوى، نشوف التقوى في القرآن تحت أي معاني تدرج. زين، تحت مثلا معنى التسليم العقل، نشوف مثلا سورة البقرة سورة التقوى معروفة. لما لي نشوف تقريبا ما في 10 آيات اللي ذكرت فيها التقوى وربطت بمعنى من المعاني. اللي انت ناخذ وايش هذه المجموعه من المعاني، نطلع وايش العلاقه بينها، وين القريب وين البعيد، وين الحقيقه وين المجاز، مجاز في الاستعمال او ولماذا استخدم هذا المجاز، الإرادة الاستعمالية. واضح؟ المعنى المشابه لا، أول شيء المعنى المشابه، على لماذا استخدمت هذه المعاني في السياق؟ اللي هي طلع الإرادة الاستعمالية. واضح؟ إذا استعمال المجاز مهم، مو فقط مجرد يستخدم بكثرة في وشفنا، لا يبين لنا العلاقة بين المعاني، يبين لنا العلاقة بين المعاني في أي نظام، نظام العبادات، نظام اسمه الاقتصاد، نظام الأسرة، أي نظام، إحنا لازم نكتشف وش العلاقات بين المعاني. الاستعمال المجازي يكشف لنا هذه العلاقة، المعاني المتشابهة القريبة من هذا اللفظ. واضح؟ في نقطة في الاستعمال المجازي، إذا أردنا أن نستعمل اللفظ في المعنى المجازي لابد من وجود قرينة حتى تبين المقصود. هذه القرينة أحياناً تكون قرينة لفظية، وأحياناً تكون قرينة حالية، حال المتكلم. قد ينقلب المجاز إلى حقيقة متى كثرة الاستعمال. لماذا؟ لاحظ السيد الشهير يقول هذه الظاهرة، ظاهرة انقلاب المجاز إلى حقيقة على مبنى السيد الشهير، له الوضع الأكيد أو القرن الأكيد، سهلة. لأن في الحلقة الثانية خطونا أن في مسلك الاعتبار وغيره، له مسلك سير الخوي بيقول بعدين إن شاء الله. لهناك لا، يصعب أن نحن نقول بانقلاب المجاز إلى حقيقة، ولكن بناء على السيد الشهير يقول وهذه الظاهرة يمكن تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا، في إشارة إلى أن بعض الطرق لا يمكن تفسير هذه الظاهرة بسهولة. واضح؟ أي ما يقدرون يقولون فيها لأن المسلك حقهم ما يتحمل. زين، بعدين يميز بين الوضع إذا كان من واضع وإذا كان بكثرة الاستعمال. يقول إذا كان عملية الوضع بسبب واضع يسبب الوضع التعييني، وإذا كان بدون وضع بكثرة الاستعمال أو بحالة الوضع التعيني. زين، هذا ما في حاجة. تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية. في عندنا في النحو الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل حرف. في الأصول إحنا نركز على المعاني مو على الألفاظ. زين، خلينا نركز على هذه المعاني. أحيانا تكون معاني مستقلة مثل الأسماء، كلمة تعطينا معنى مستقل نفهم لها معنى، وأحيانا لا، ما تكون مستقلة وإنما تكون تربط المعاني مع بعضها البعض مثل الحروف. لابد من وجود وش معاني حرفية. لماذا؟ لأن إذا كان كل المعاني مستقلة بتصير متناثرة في الذهن. وش اللي يربطها بها حتى تتكون الجمل، حتى ننقل كلامنا الآخرين؟ المعاني الحرفية تربط المفردات، تربط المعاني الاسمية. هذا إذا في عندنا نوعين في الأصول، معاني اسمية ومعاني حرفية. وش المقصود بالمعاني الحرفية؟ هذا على مستوى المعاني. الحين في دائرة المعاني نطلع إلى دائرة الألفاظ. وش المقصود بالمعاني الحرفية؟ أول شيء الحروف، لأنها رابطة واضحة أنها تربط من إلى في، تربط بين كلمتين. زين، إذا الحروف معاني حرفية، الأسماء معاني اسمية، الأفعال تنقسم إلى مادة وهيئة. مادة الفعل اسمية، أما هيئتها فلأنها تربط تربط مثلا نقول صرت في المساء، هي صرت ماضي مو سأصير. إذا ربطتنا بزمن معين هذه الهيئة، إذا هي معنى وش فيه؟ حرفي. واضح؟ أيضا هيئة الجملة، مو بس الفعل له هيئة، أيضا الجملة لها هيئة. لو يقول علي عالم مثلا، ظهر المثال لي ذا، غير لما نقول علي معصوم، الأولى تعطينا علم علي، الثانية تعطينا عصمة علي. إذا هيئة الجملة أيضا وش فيها؟ جملة معنى حرفي. يربط الكلمات مع بعضها بعض بطريقة خاصة تختلف من جملة إلى أخرى، واضح؟ تقريبا هذه النقاط اللي مذكورة في المعاني الحرفية والاسمية. فأنا يقول المعنى الحرفي لماذا هو حرفي؟ يعني رابط مع أن مثلا من تجعل الابتداء، نقول الابتداء معنى اسمي مستقل، فهل من تساوي الابتداء ترادفها؟ إذا كانت ترادفها يعني من معنى اسم لها معنى اسمي وهو الابتداء، معناها اسمي وليس حرفي. يقول سيد الشهيد لو كانت ترادف، لو كانت مترادفتين لصح التعوية، يعني فرنسيس شو ابتداء كذا، واضح؟ ولكن واضح أننا ما نقدر نعوض عن الحروف بالمعاني الاسمية المقترنة بها أو المرادفة الموازية لها. يقول سيد الشهيد هذا موازية لها وليست مرادفة لها. أتوقع بينا بعدين الفرق بين الترادف والتوازن أو في الحلقة الثانية. هيئة الجملة، يعرف السيد الشهيد الجملة هي كل كلمتين أو أكثر بينهم ترابط. هذا الترابط هو اللي يمثل الهيئة. إذا الهيئة تتكون من مادة وهي الكلمات، وهيئة وهو الترابط بين هذه الكلمات، واضح؟ هذا الدرس السابع. الدرس الثامن الجملة التامة والجملة الناقصة. في سؤال في الحقيقة المجاز سهل. الجملة التامة والجملة الناقصة في البداية يقول سيد الشهيد وش الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ قلنا في التعريف الجملة مجموعة كلمات بينها ربط، الفرق في الرابط، نوع الرابط إذا اختلف تختلف نوعية الجملة. في الجملة الناقصة العلاقة بين الكلمات أو الرابط يثبت الاندماج، اندماج الكلمات مع بعضها البعض. لما نقول المفيد العالم جملة ناقصة بقوة الكلمة الواحدة، المفيد الوصف الموصوف. زين، هذا معنى بالنسبة للاندماجية. اندماجية يعني كان كلمة واحدة تدمج الكلمتين مع بعضهم البعض. هذه الجملة الناقصة العلاقة بين الكلمتين علاقة اندماجية. في الجملة التامة نقول المفيد عالم نسبة وشفها غير اندماجية، يعني عطتنا معاني مستقلة ولكن لها علاقة بعضها البعض، نسبت العلم إلى المفيد مثلا، واضح؟ إذا في عندنا نسبة اندماجية نسبة غير اندماجية. المدلول اللغوي والمدلول التطبيقي. في البداية عرف الدلالة. الدلالة هي دلالة الكلام على المعنى الموضوع له. هذه الدلالة اللغوية أو الدلالة التصورية، أنه إذا سمعت بالله من واعي أو من غير واعي سوف ينتقل الذهن إلى المعنى الموضوع له. بعدين يقول سيد الشهيد أنه عادة ما نتوقف على الدلالة التصورية، فقط أتصور ولا أنظر إلى المتكلم ماذا يريد. إذا سمعت من واعي هل يريد إخباري بأن هذا المعنى أو هذا اللفظ وضع لهذا المعنى يريد إخباري شو اسمه، أو لا يريد إخباري بالدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية إلى الجملة مثلا أنا أقول علي معصوم، يعني أتصور علي وأتصور معصوم وأتصور الهيئة أن عصمة علي، نسبة العصمة إلى علي. زين، هل يريد إخباري بأن علي معصوم؟ واضح؟ أو لا يريد كمقدمة إلى أمر آخر، يريد استعمال هذا المعنى في يستنتج منه نتيجة أخرى يبنى عليه. واضح؟ إذا في عندي إرادة أولى وهي إخباري بهذا المعنى بعد الإدلالات التصورية، يعني أن أصدق بهذا المعنى، إخبار قضية يعني تصديق. عندما أصدق هل فقط المطلوب أن أصدق بهذا المعنى وخلاص أو لا؟ المطلوب أن أصدق وسيترتب على هذا التصديق أمر آخر. إذا كان المقصود أن أصدق بهذا المعنى فهذه الإرادة إرادة استعمالية تصديقية أولى أو إرادة استعمالية، يعني استعمل الألفاظ المعنى. إذا كان لا المقصود معنى آخر إرادة جدية. واضح؟ إذن إذا أراد المتكلم أن نتصور معاني الجملة بغرض أن يخبرنا عن ثبوت الجملة في الواقع، فهذا الغرض نسميه الإرادة الإرادة الاستعمالية. وش يعني؟ تصدق بالمعنى.
إيه يصدق بالمعنى. إيه يصدق بالمعنى. بس إحنا على إحنا نقول يقصد الإرادة الجدية.
إيه. يعني عنده إرادة جدية. إيه.
وش مثالها يعني؟ تصرفات الإرادة
الجدية. يقصد الإرادة. يا أخي مثلاً لما في درس المنطق لما تعطون مجموعة من القضايا. أنت مو قصدش إنش وقعان تبغينا يركز على المثال يتابع المثال، أنت لي هذا مثال تطبيقات. زين، كل هذا شلنا ياخذ هيك قضية قضية تصديقية، يعني مش يخبر شلنا تخبرينا بأن هذه القضية تصديق. الحين بناقشني فيها بل لا تناقش، مو غرضي لنا أنا، غرضي إنك وإيش يوصل لك هذا خبر. ايه انا هاي الجملة تامة، احنا بغير ايش نبغى نناقش فيها من جهة منطقية الى غرض اخر، مو قصدنا نفس الجملة. واضح؟ اذا الارادة الاستعمالية يعني لان استعملت الالفاظ في المعاني. واضح؟ هذه الارادة الاستعمالية. احنا قلت لهم نقول لا تناقشها في الاسئلة، لو ايش لانها ارادة استعمالية. إذا الدلالة التصديقية تنقسم الحين إرادة استعمالية وإرادة جدية. لو إيش نسميها دلالة تصديقية؟ لأنها تكشف عن غرض المتكلم، عن إرادة المتكلم. إذا طالما أن في إرادة يعني في تصديق. واضح؟ دلالة تسمى إرادة دلالة تصديقية في مقابل الدلالة التصورية. الدلالة التصورية في إرادة ممكن تصور أصلا غير واعي. الدلالة التصورية تعتمد على اللغة، الوضع اللغوي. أنا أدري أن هذه الكلمة موضوع لها المعنى فأسمعها من أي مكان يقع التصور. واضح؟ أما الدلالة التصديقية لا، فيها إرادة، فيها إرادة. إذا منشأ الدلالة التصورية الوضع، منشأ الدلالة التصديقية إرادة المتكلم. في تحليل يعني في شوي دقة عند السيد الشهيد لما يقول لما نتخيل مثلا جملة الحق منتصر، عارفة ايش نسوي؟ نفككها أول، الحق نتصور الألفاظ، زين؟ لفظ الحق ثم لفظ المنتصر ثم نتصور المعاني المستقبل هذه الألفاظ، ثم نكتشف هل هناك إرادة أو لا عند المتكلم. إذا كان هناك إرادة واعية نتصور، نبدأ ويش نكتشف هل هذه الإرادة إرادة فقط يريد الاستعمال أو أن هناك ويش غرض في نفسه وراء هذا الاستعمال لإرادة جدية. واضح؟ هذه طريقة البحث في الجمل في النصوص الدينية، هذا البحث اللغوي، البحث الدلالي. أول شيء نتصور الألفاظ بشكل صحيح. وش يعني نتصور الألفاظ بشكل صحيح؟ يعني أحيانا تكون في الرواية مثلا نتصور اللفظ، يعني أحيانا نشوف الرواية في نقطة ناقصة، واضح؟ مثلا حزام أو حرام مثلا، واضح؟ إذا نتصور الألفاظ بشكل صحيح، إلا ما في شيء، ما في خطأ في ألفاظ الرواية. أول شيء تصور له، نتأكد من أن الرواية ما فيها ويش أخطاء. عادة يعني في بعض الكتب القديمة يصير فيها أخطاء شو اسمه في الروايات في النقل، زين؟ فأتأكد أنها دقيقة وشو هو اللفظ، بعدين يتصور المعنى. بعدين نشوف وشو إرادة المتكلم هذا المعنى. في سؤال حتى هنا؟ الدرس التاسع اللي هو الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. سيد الشهيد يعطي مثال على نقاش، يعني بعت الكتاب بدينار وبعتك الكتاب بدينار. بعت الكتاب بدينار جملة خبرية، يعني بعت خلص أخبر عنها، لا توجد شيء. الغرض منها وإيش؟ الإخبار، إخبار عن شيء وقع، إخبار عن نسبة وقعت، وهي هذا الهيئة، هيئة الجملة، لأنها خلاص وقعت. بيع الكتاب بدينار وقع. بعتك الكتاب بدينار جملة إنشائية، يعني أنشئ البيع الآن بهذه الجملة. إذا المقصود منها إيجاد نسبة، إيجاد الهيئة. واضح؟ أهلي كلام على أنه الجملة الخبرية والجملة الإنشائية موضوعة لماذا؟ المفردات عرفنا أحيانا توضع لمعاني اسمية، أحيانا لمعاني حرفية، صح؟ هيئة الجملة لمعاني حرفية. الجملة الخبرية والإنشائية موضوعة لماذا؟ واضح؟ السيد الشهيد يقول الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة. منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة، يعني وقعت مفروض عنها هذه النسبة، وقعت تحققت، أنا فقط أخبر عنها، هذه الجملة الخبرية. الجملة الإنشائية أيضا موضوعة لنسبة تامة، ولكن بما هي يراد إيقاعها وإيجادها. في نفس الدلالة التصور، يعني لما قلت بعت الكتاب بدينار يعني نسبة تامة تحققت، بعتك الكتاب بدينار يعني نسبة تامة أريد أن تتحقق، هذا نسبة يعني نفس الشيء معنا نسبة حرفي صح؟ على حرفه ولكن أريد أن يتحقق، هذا صاحب الكفاية الآخر مرة ثانية يقول في الواقع الدلالة التصورية بين الجملة الخبرية والإنشائية ما في فرق بينهم وحدة، معناهم أقول نسبة تامة، ولكن الفرق في الدلالة التصديقية. مثلا عندما أقول بعت الكتاب بدينار، أهلي البائع يريد أن يقول أنه باع الكتاب، بعت الكتاب. وأحيانا يقول بعت الكتاب بدينار أو بعتك الكتاب بدينار، ويقصد أنه يريد أن ينشئ البيع. إذا ترجع إلى وجه إلى إرادة البائع، إلى إرادة المتكلم، هذا أو ينشأ، واضح؟ يعني على مستوى التصور ما في فرق، تمام استفهمنا، ولكن على مستوى التصديق نشوف إرادة المتكلم ماذا يريد، يريد أن يخبر أو ينشأ علاقة، ينشأ النسبة، يخبر عن النسبة أو ينشأ النسبة، واضح؟ سيد الشهيد يناقش مناقشة بسيطة يقول لو قبلنا في كلام صاحب الكفاية، لكن بنقبل فيه فقط في الجمل اللي فيه اشتراك بين زي هني بعت وبعتك، نفس العبارة بعت الكتاب بدينار أحيانا تدل على الإخبار وأحيانا تدل على الإنشاء، ولكن مو كل الجمل الخبرية والإنشائية بهالطريقة متساوية فيها الإخبار والإنشاء، واضح؟ إذا اختلفت ما نقدر نقول إن نرجع إلى إرادة المتكلم، أحيانا يكون واضح فيها مثلا علي يسير من مكة إلى المدينة، هذا واضح فيها إنه إيش إخبار، ما نقدر نحمل على إنشاء نقول إرادة المتكلم، واضح؟ إذا مثلا نقدر نقول لو فرضنا لنا صحيحة ما نقدر نحمل إلا لما تشترك الجملة تشترك الجملة الخبرية والإنشائية في اللفظ نفسه، وهذا قليل، الموارد قليلة في الواقع، في اختلاف في نفس الدلالة التصورية من البداية، إن صحيح الدلالة نسبة تامة ولكن واحدة تريد أن تخبر عن تحقق النسبة والثانية تريد أن تخبر تريد أن تنشئ النسبة في الواقع، واضح؟
التصورية
مالت لغويا انه زي ما تقول انشاء. يعني هذا الموضوع بتاعته موقع يعني تقريبا هذا الرأي المشهور انه الدلالة التصورية تدل على مختلفة. أنا أقف إلى حد هني، وصلنا إلى الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول اللي هي على مستوى الألفاظ، صيغة الأمر والنهي والإطلاق والعموم، إن شاء الله نأخذها من الدرس الذي يعني بعدنا في الدرس التاسع، ها بس أخذنا الجملة الخبرية إن شاء الله دلالات ندخل فيها في الدرس الذي حل